الزينة، لأن الله عز وجل في الآيات التي في الزينة لم يذكر الرضاع، لكن ذكر الآباء والأبناء والإخوة، وهؤلاء يعني يصدق على من كان من النسب أنهم كذلك، ويصدق على أنهم من كذلك على من هم من الرضع، يعني ولا يبدين زينتهن إلا لماذا؟ لمن؟ آبائهن أو آباء بعولتهن. يشمل هذا من كان من النسب ويشمل من كان من الرضاع كذلك، فدل على أن الأمر بالنسبة لإبداء الزينة كما هو تماما بالنسبة للمحرمية، لأن المحرمية ذكر هذا في النكاح، في النكاح ذكر الرضاع في آية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا معذرة حرمت عليكم إيش؟ أمهاتكم إلى آخره، وذكر الله فيها وأخواتكم من الرضاع وأم، فذكر الرضاع في آية تحريم الزواج، ولكن لم يذكر الرضاع في آيات إبداء الزينة، لكن اللفظ يعم كما يعم النسب يعم الرضاع، ولو لم يكن عاما فالحديث يكفي، يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، ودل الحديث الذي بين أيدينا الذي يعني هو يعني ما فعلته عائشة رضي الله عنها بحضرة أخيها من الرضاع وابن أختها من الرضاع كذلك، دل على جواز إبداء الزينة للمحارم حتى المحارم من جهة الرضاع. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله ابن محمد الجعفي المسندي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر، وأبو جعفر هذا من آل بيت النبوة، وهو محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، المعروف بالباقر، لقبه الباب جعفر الباقر، وأما الصادق فهو ابنه جعفر ابن محمد المعروف بجعفر الصادق، أما هذا محمد بن علي الذي هو أبو جعفر، يعني أبو جعفر محمد الباقر، محمد الباقر ويكنى أبا جعفر، محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فأبو جعفر كان عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الصحابي المعروف، هو وأبوه هو من؟ علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، نعم علي بن الحسين، يعني هذا محمد الباقر كان هو ووالده علي بن الحسين الملقب بزين العابدين كان عند جابر الصحابي، وطبعا لا زين العابدين كان صحابيا ولا ولده محمد كان صحابيا، هم من التابعين ولكنهم من نسل رسولنا صلى الله عليه وسلم من جهة ابنته فاطمة، ولم يكن لنبينا صلى الله عليه وسلم نسل إلا من جهة ابنته فاطمة رضي الله عنها من علي رضي الله عنه. قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر ابن عبد الله هو وأبوه، أي علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعنده قوم، أي عند جابر قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، يكفيك صاع أي من الماء، فقال رجل ما يكفيني، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمنا أي في الصلاة في ثوب. هنا يقول أبهم الراوي القائل ما يكفيني، فقط قال فقال رجل ولم يسم هذا الرجل. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: قوله قوم أي وعنده قوم كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري ووقع في العمدة في عمدة الأحكام وعنده قومه بزيادة الهاء وجعلها شراحها ضميرا يعود على جابر وفيه ما فيه، يعني هذا ليس في البخاري أصلا وليست هذه الرواية في مسلم أصلا، وذلك وارد أيضا على قوله إنه يخرج المتفق عليه. نعم، إذن هذا خطأ وقع في عمدة الأحكام وعنده قومه، والثابت هنا وفي النسخ وفي مسلم وعنده قوم. قوله فسألوه عن الغسل، يعني ليست هذه الرواية في مسلم أصلا، فحتى يعني ما يجوز أن ينسبها للمتفق عليه، وطبعا العمدة صاحب العمدة وغيره ممن يخرجون المتفق عليه يقصدون أصل الحديث لا يقصدون لفظه أو روايته التي أوردوها، يقصدون إن أصل الحديث متفق عليه، ولكن يحسن بهم التنبيه أن ينبهوا، يقولون وهذه رواية البخاري، هذا لفظ البخاري، هذا لفظ مسلم، هذه زيادة، زاد البخاري كذا، زاد مسلم كذا، أو هذه اللفظة ليست عند البخاري أو ليست عند مسلم. فالأفضل والأولى والأحسن أنهم ينبهون على اختلاف الألفاظ والروايات. ثم قال قوله فسألوه عن الغسل، أفاد إسحاق بن راهويه في مسنده أن متولي السؤال هو أبو جعفر الراوي، أبهم نفسه أيضا فسألوه، لم يذكر هنا ما، فأخرج من طريق جعفر ابن محمد عن أبيه، وجعفر هذا الذي قلت لكم هو الصادق ابن محمد الباقر، فأخرج من طريق جعفر ابن محمد عن أبيه قال سألت جابرا عن غسل الجنابة، وبين النسائي في روايته سبب السؤال، فأخرج من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال تمارينا في الغسل عند جابر، فكان أبو جعفر تولى السؤال ونسب السؤال، أو فكان أبو جعفر تولى السؤال ونسب السؤال في هذه الرواية إلى الجميع مجازا لقصدهم ذلك، لأنهم اختلفوا في الغسل، فهو تولى السؤال نيابة عنهم، فكأنهم جميعا قد سألوا. نعم، قال تماري، نعم، ولهذا أفرد جابر الجواب فقال يكفيك، وهو بفتح أوله، وسيأتي مزيد لهذا الموضع في الباب الذي يليه قوله فقال رجل، زاد الإسماعيلي منهم. إذن من الذي وجه السؤال؟ أبو جعفر محمد الباقر هو الذي وجه السؤال. قوله فقال رجل زاد الإسماعيلي منهم أي من القوم، وهذا يؤيد ما ثبت في روايتنا، لأن هذا القائل هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية كما جزم به صاحب العمدة، وليس هو من قوم جابر لأنه هاشمي وجابر أنصاري. طبعا الحسن بن محمد هاشمي من جهة أنه من نسل من؟ من نسل علي رضي الله عنه، وإن لم يكن من نسل فاطمة رضي الله عنها، لأن أم الحسن هذا أم محمد بن الحنفية ليست هي فاطمة، فهو أخو الحسن والحسين محمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين من والدهما فقط وليس من أمهما، ليس هو من فاطمة، هذا محمد بن علي بن أبي طالب، طبعا الحسن بن علي بن أبي طالب الحسين بن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي بن أبي طالب أخوهم، ولكن هو من والدهم لأن أمه مختلفة ليست فاطمة رضي الله عنها، أمه معروفة بالحنفية لأنها كانت من بني حنيفة فكانت تعرف بالحنفية، فهو محمد ابن الحنفية يقال له ذلك تمييزا، فهذا ولده الحسن ابن محمد يسأل، هو الذي اعترض أو قال لا يكفيني، فأجابه جابر رضي الله عنه بأنه حتى مهما كان شعرك وافيا وكثيرا ووافرا ووفيرا، ومهما يعني كنت من الفضل، فقد كان هذا القدر وهو الصاع يكفي من هو أوفى منك شعرا، أي أكثر منك شعرا. وفيه أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا وغزيرا ووفيرا وطويلا أيضا، وكما قلنا كان شعره بين الجمة واللمة، والجمة ما وصل إلى المنكبين، واللمة ما كان إلى شحمتي الأذنين، فكان بين هذا وذاك، يعني لا يكون ضاربا على المنكبين ولا يكون إلى الأذنين، بل يكون بين كان بين الجمة واللمة، وكان كثيرا ووفيرا. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه إلا في نسك في حج أو عمرة، أي ما نقل أنه حلق رأسه لغير نسك، فكان شعره غالبا على هذه الصفة، شعره كان وفيرا وكثيرا وغزيرا، وكان لا يحلقه غالبا، أو لم ينقل أصلا أنه حلق شعره صلى الله عليه وسلم إلا بعد حج أو بعد عمرة صلوات الله وسلامه عليه. قال: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، وخير منك يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أمنا في ثوب، أي قام جابر بإمامتهم في الصلاة في ثوب، وهذا له كلام، له يعني موضع آخر للكلام عليه إن شاء الله. فهذا موقفنا الليلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثالث من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الاثنين 13 من رمضان سنة 23 و400 من الهجرة الموافق 18 من نوفمبر سنة 2200 من الميلاد.
رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس باب الغسل بالصاع ونحوه من كتاب الغسل من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقد تكلمنا في درس أمس عن الحديث الثاني، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والذي ختمه جابر رضي الله عنه بقوله للرجل الذي اعترض على السنة بكون الماء الذي ذكره جابر في اغتسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومقداره صاع لا يكفيه، فقال هذا الرجل بعد أن سمع أن هذا غسل رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما يكفيني. فرد عليه جابر ردا شديدا، لأنه إنما يقابل السنة ويواجه السنة. فقال له جابر رضي الله عنه: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحافظ ابن حجر في ختام شرحه على هذا الحديث: وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف، وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والانقياد إلى ذلك، أي تعظيمهم للسنة. في الحديث تعظيم السلف الصالح لهدي رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا هدي خير من هديه، ولا فعل أفضل من فعله، ولا سنة أفضل من سنته. وكونه كان يكفيه الصاع ما كان ينبغي أبدا لأحد أن يقول ما يكفيني، ما ينبغي لأحد أن يقول هكذا، يقول ما يكفيني، بل يقول إن شاء الله سأجتهد أنه يكفيني، وحتى إن كان لا يكفيني فلست بحجة، فالحجة في السنة. فيقول الحافظ ابن حجر في الحديث: وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها قسم من أقسام السنة، كما يحتج بأقواله صلى الله عليه وسلم يحتج أيضا بأفعاله. والانقياد إلى ذلك، والانقياد إلى ذلك، الاحتجاج بها والانقياد إلى ذلك. وفيه أي في الحديث جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك. يعني يجوز للإنسان أن يغلظ أحيانا في قوله، وخصوصا إذا كان كلام من يرد عليه فيه شبه اعتراض على السنة، حتى وإن كان هو لا يقصد الاعتراض، حتى وإن كان لا يقصد الاعتراض، بل الكلام هنا كما يقال يؤتى باللفظ الذي يناسب اللفظ الذي استعمله ذلك الإنسان، يعني كأنه لفظ في مقابل لفظ بغض النظر عن نية قائله. يقول أنا ما أقصد ما أريد، يقول والله أما اللفظ الذي استعملته فما كان ينبغي لك أن تستعمله فاستحققت مثل هذا. وهذا وارد في كلام الصحابة في مواضع كثيرة، يقولون كذب فلان، وقد يكون هذا صحابيا الذي يقولون عنه كذب فلان، إنما يقصدون أن يبينوا أن كلامه بخلاف الحق، لأن الكذب كما قلنا في اللغة كما يطلق على من تعمد الإخبار عن شيء بخلاف حقيقته، فإنه يطلق على من أخبر عن شيء بخلاف حقيقته وإن لم يكن متعمدا لذلك، فيسمى كذبا، كذب فلان. وهذا ورد حتى في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال أبو السنابل لتلك المرأة إن عدتك لم تنتهي، فأبلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا قال؟ قال كذب أبو السنابل. ولا يقصد أنه يتهم أبو السنابل بأنه يكذب، ولكن الذي قاله أبو السنابل ليس مطابقا للحقيقة وليس موافقا للواقع، فمثل هذا في اللغة يصدق عليه أنه كذب. فالشاهد أن الحق أحيانا يحتاج صاحب الحق إلى الرد بشيء من العنف كما قال الحافظ، أو الشدة أو الإغلاظ في القول، وهذا لا ينافي الرحمة، هذا لا ينافي الرحمة، بل إنه يرحم هذا المتكلم كما يرحم السامعين، من أجل أن يبين لهم عظم أمر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قيل لكل مقام مقال، والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي وصفه الله بأنه رحمة للعالمين كان أحيانا يستعمل مثل هذه الألفاظ مع من يستحقها، فمثلا الرجل الذي أمره أن يأكل بيمينه لما رآه يأكل بشماله قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. الرجل كان يستطيع، يعني لو كان فعلا لا يقدر كبعض الناس الذين عندهم شيء من ما يسمونه بالشول أو العسر، أنه أعسر أو أشول، لما رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الرد الشديد قال لا استطعت، يعني لا استطعت. هذه تشبه كلمتنا أحيانا عندما نجد بعض الناس ممن لا يتأدبون فيقول كذا وكذا، فنقول عنك، يعني يقول مثلا لا أستطيع ما أقدرش، تقول له عنك ما قدرت، هذا معناه لا استطعت، كأنك تقول له لا قدرك الله، فما رفعها إلى فيه، شلت يد الرجل ما استطاع أن يرفعها إلى فمه. وكذلك كلامه مع الرجل الذي زاره حال مرضه، وكان رجلا كبيرا في السن واشتد عليه المرض، فأراد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وأن يصبره وأن يهون عليه بأن هذا إن شاء الله فيه طهارة لك وتكفير للذنوب، فقال له لا بأس طهور، فإذا بالرجل يقول بل شيخ بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، الرجل لم يستقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأدب، لم يستقبله بأدب مع أنه صحابي صحابي، ولكن في هذا المقام هذا الصحابي لم يستطع أن يتحمل، فكان رده غير مناسب، فكان رده غير، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال فنعم إذن، يعني ما دمت تريد ذلك خلاص خليها كما تشاء. هذا معنى الكلام. أحيانا الإنسان يتكلم بكلام هو المناسب لهذا المقام، لكل مقال لكل مقام مقال يناسبه، فأحيانا الأمر يحتاج إلى مثل هذه الألفاظ التي قد يكون في ظاهرها شيء من القسوة أو نحو ذلك. قال وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم. إذن كأن الحافظ يخرج من كان جداله بعلم، يعني أما الذي كان يناقش بعلم مثل مثلا عائشة رضي الله عنها تسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حوسب عذب، فتقول له كيف يا رسول الله؟ هنا لا تقول هذا اعتراضا، إنما هي مستفهمة تريد أن تفهم كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي وهذا في أهل الجنة، فهؤلاء الله ذكر أنهم يحاسبون ولكنهم لا يعذبون، فكيف تقول من حسب عذب؟ تريد أن تفهم كلامه، فلم يعنفها وإنما فهمها. فهناك فرق بين من يماري بعلم وبين من يماري بدون علم. إذن هناك مراء أو جدال يراد منه الوصول إلى الحق، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال بالتي هي أحسن هو الجدال الذي يوصل إلى الحق، الجدال الذي يوصل إلى الحق يراد به الوصول إلى الحق، فهذا ليس بالجدال المذموم. أما المجادل الذي يريد أن يكثر الكلام وهو يعرف الصواب إنما فقط يحاول أن يهرب أو ينصر هواه أو استكبارا، فهذا يستحق أن يعني يعامل بما يليق به، وخصوصا إذا شعر أنه عنده شيء من الكبر أو كذا يستحق أن يأخذ يعني درسا حتى لا يعود إلى مثله، وحتى يعني يكون درسا لغيره من الناس. فهنا الرجل الذي برغم أنه كما قلنا هاشمي ومن نسل علي رضي الله عنه، لكنه رد ردا لا يليق، فرد عليه جابر بشيء من الشدة، أو أغلظ عليه في المقال، أو عنفه كما قال الحافظ. قال وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك. وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء، يعني أن الإسراف مذموم في كل شيء والغلو مذموم في كل شيء حتى في ماء الغسل وفي ماء الوضوء، فلا يجوز للإنسان أن يغلو أو أن يتنطع يتكلف حتى في كمية ماء الوضوء بحجة أنه يريد الإحسان في وضوئه أو غسله، وهذا يدخل به الشيطان لكثير من الناس. إذا يأس الشيطان، إذا يأس من إيقاعك في الذنوب والخطايا ورأى أنك حريص على العبادة والطاعة، يدخل لك من باب إحسان العبادة والطاعة لتغلو وتزيد في الأمر، فيبدأ في الدخول إليك من باب الوسوسة، لعل هذا الماء وقع فيه شيء، هذا الماء لعله لم يصل جيدا إلى جسمك، لابد أن تزيد الماء حتى كذا وكذا وكذا. نعم الرسول أفاض على رأسي ثلاثا، لكن أنت الآن شعرك كثير ولعل الماء لم يصل، اجعلها خمسا، وهكذا شيئا فشيئا يدخلك في الغلو وفي التنطع وفي التكلف. فكما تحذر من التفريط والتساهل، لابد أن تحذر من الباب الآخر الغلو والإفراط في الأمور. فكما حرم الله الذنوب والخطايا حرم الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني الغلو في الدين محرم، كما أن التفريط في الدين محرم. إذا تنبه أنك مطالب بالعدل وبالتوسط، يعني كأنك تحاول أن تصيب هدفا، إن اتجهت عن هذا الهدف شيئا ما جهة اليمين أخطأته، وكذلك إن اتجهت عن هذا الهدف شيئا ما جهة الشمال أيضا أخطأته، كأنك تريد أن تصيب الوسط، تريد أن تصيب نقطة الصواب، نقطة الإصابة، الهدف الذي تريد الحق، اهدنا الصراط المستقيم. فلا تنحرف عن هذا الصراط لا يمينا ولا شمالا، لا هذا ولا كلاهما مذموم. فالبعض يظن أنه مدام خرج من الذنوب والخطايا وأصبح الحمد لله لا يذهب مع هؤلاء المتسكعين أنه نجا، لا، الآن الشيطان يأتيك من الباب الثاني، الغلو والمبالغة في الأشياء، فيريد أن يخرجك عن الصراط المستقيم بغض النظر عن الجهة التي أخرجك إليها، هنا أو هنا مش مهم عنده، المهم تخرج، المهم تخرج، تخرج باسم الدين أو تخرج متبعا لشهواتك، المهم تخرج عن الصراط المستقيم. فاحذر من ذلك، بل والله يخشى على الغالي أشد مما يخشى على المفرط، لأن المفرط معترف بتفريطه، الزنا والراقصون والخمارون، هؤلاء يعرفون ذنوبهم ولا ما يعرفون؟ في حد منهم يدعي أنه متدين؟ حد منهم يقول أنا أتقرب إلى الله بالرقص؟ ما أحد يقول هذا أبدا، إلا الصوفية يتقربون إلى الله بالرقص، يقولون هذا الذي نفعله قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من جهلهم. وفيه دليل على أن كل من يدعي أنه يتقرب إلى الله بغير ما شرع الله لا شك أنه متبع للشيطان، متبع للهوى. فإياك إياك أبدا أن يعني تقع في جانب الغلو موهما نفسك أنك نجوت من جانب التفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني لا بد أن تتحرى الصواب فسددوا، كما قلنا هي نقطة الإصابة التي لا بد أن تسدد حتى تكون من أهلها، فسددوا وقاربوا، حاول أن تقترب من الصواب، لا تبتعد عنه لا هكذا ولا هكذا، حتى وإن لم تصب الحق كاملا فعلى الأقل حاول أن تقترب منه ومن أهله. ففيه كراهية التنطع والإسراف حتى في الماء، ماء الوضوء وماء الغسل. مثلا أنت تعلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في وضوئه عن ثلاثا ثلاثا، ما زاد عن ثلاث ثلاثا، فأنت تقول لا أنا أريد أن أسبغ الوضوء خمسا خمسا، هذا إحسان أم إساءة؟ إساءة. وحد يقول كيف أنا أريد يعني الطهارة أكثر والإحسان أكثر، لا خطأ، هذا غلو وتنطع. وقد علمت أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ما زاد أبدا في الوضوء عن ثلاث مرات، فكيف تجعلها أنت أربعا أو خمسا أو ستا؟ نفس الشيء في صلاتك، هل يجوز أن تصلي الظهر خمسا بحجة يعني والله أنا إنسان مفرط وذنوبي كثيرة، فرك على الزائدة هذه يعني زيادة خير، ما يجوز، ما يجوز، حرام عليك، بل هذه مصيبة، هذا ابتداع في الدين، هذا ابتداع، النقص من صلاة الظهر كالزيادة فيها، من صلاها ثلاثا كمن صلاها خمسا، كله ابتداع في دين الله عز وجل، الله شرع صلاة الظهر أربعا. أما النوافل المطلقة صلي نافلة مطلقة كما تحب، هناك أوقات يستحب فيها التنفل، صلي ركعتين 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 ما شاء الله، لكن ما تأتي في شيء شرعه الله بعدد معين وأنت تقوم تزيد بحجة أنك تريد الإحسان. ثم أورد الحال البخاري رحمه الله آخر حديث في الباب، حدثنا أبو نعيم وهو الحافظ الفضل بن دكين شيخ البخاري رحمه الله، قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان أبو محمد الهلالي الحجازي عن عمرو، وإذا روى ابن عيينة عن عمرو فهو ابن دينار، فهو ابن دينار يعني نعرفه ولو لم ينسبه، عن إذا روى سفيان بن عيينة عن عمرو فعمرو هو ابن دينار، عن جابر بن زيد أبي الشعثاء يكنى أبا الشعثاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وميمونته كان يغتسلان من إناء واحد، وكما قلنا في حديث عائشة من إناء واحد، هنا نقول نفس الكلام من إناء واحد يعني في وقت واحد، ليس المقصود أنه يغتسل في الإناء ثم يمشي ثم هي تأتي وتغتسل في نفس الإناء أو العكس، إنما المقصود يغتسلان في